العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب أصول السنة للإمام ابن أبي الزمنين الإمام المالكي الشهير. قال رحمه الله،
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الإيمان بأن القرآن كلام الله. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن القرآن كلام الله وتنزيله، ليس بخالق ولا مخلوق، منه تبارك وتعالى بدا وإليه يعود.
هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن القرآن كلام الله جل وعلا، ليس بخالق ولا مخلوق، لأن القرآن من صفات الله، وصفات الله عز وجل ليست بمخلوقة سبحانه وتعالى. فالقرآن كلام الله، والدليل على ذلك الأدلة كثيرة جدا، منها قول الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال جل وعلا: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال جل وعلا: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة والنداء كلام. وقال جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص، والقصص كلام. والأدلة في هذا كثيرة جدا، ليس به خالق ولا مخلوق، ليس بخالق لأنه من الله جل وعلا، فليس هو خالق، وإنما هو من كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما هو كلام الله صفة من صفاته جل وعلا، وليس بمخلوق كما ذكرنا أنه من صفات الله، الكلام من صفات الله، وصفات الله ليست بمخلوقة. وإنما الذي يقول أنه مخلوق هم الجهمية، ولذلك كفرهم السلف رحمه الله، لأنهم ادعوا هذا الأمر العظيم، ولأنهم ادعوا أن شيئا من الله مخلوق، وهذا كفر، نسأل الله عافيته والسلامة. ولأنه إذا قلنا إنه مخلوق إذن بطل الشرع والدين، لأن الذي أتى إلينا بهذا الوحي والكلام هذا من هو؟ جبريل عليه السلام، سمعه من الله وبلغه محمد، ومحمد بلغنا إياه، وليس بمخلوق يأمرنا وينهانا، وليس بمخلوق يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. هل مخلوق يقول هذا الكلام؟ لا، إنما الذي قال هذا الخالق جل وعلا. وليس بمخلوق من يقال فيه أعوذ بكلمات الله التامات، يعني معناته أننا نستعيذ بمخلوق، وهذا شرك أيضا ولا يمكن أن يكون. ولوازم القول هذا، لوازمه الباطلة كثيرة جدا، ولذلك شنع عليهم السلف رحمهم الله وقالوا أن القرآن كلام الله وصفة من صفاته سبحانه وتعالى. منه بدأ، يعني منه ظهر البدو والظهور، وبعضهم يقول منه بدأ، يعني ابتدأ الله به كلاما، والأصوب منه بدأ، يعني ظهر منه جل وعلا، فهو الذي تكلم به. والقرآن يقول السلف: فالقرآن كلام الله، القرآن من كلام الله، وكلام السلف سليم أنه كلام الله، لكن لا يريدون أنه كل كلام الله، لأن التوراة من كلام الله، والإنجيل من كلام الله، وهكذا تكلم الله جل وعلا. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. فهذا اعتقادهم في كلام الله جل وعلا. ثم قال:
قال وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أحب إليه من شيء خرج منه، يعني القرآن.
وهذا الحديث فيه ضعف، وقوله إنكم لن ترجعوا إلى الله، يعني لن تأتوا إلى الله جل وعلا يوم القيامة بشيء أفضل من كلام الله سبحانه وتعالى في قراءته والعناية فيه. نعم.
قال وحدثني وهب بن مسرة عن محمد بن حيوان قال أخبرنا مطي قال أخبرنا إبراهيم المنذر الحزامي عن إبراهيم بن مهاجر عن عمران بن حفص بن ذكوان عن مولى الحرقة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا: طوبى لأمة ينزل هذا عليها، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لمن تكلم بهذا.
الحديث لا يصح أيضا.
قال وحدثني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد عن عباد قال: كان كل من أدركته من المشايخ مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وفضيل بن عياض وعيسى بن يونس وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وغيرهم ممن أدركت من فقهاء الأمصار مكة والمدينة والعراق والشام ومصر وغيرها يقولون القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق ولا ينفعه علم حتى يعلم ويؤمن أن القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق.
وعلى هذا أجمع السلف رحمهم الله تعالى أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وآثارهم كثيرة جدا يعسر إحصاؤها في كتب العقائد المسندة كالسنة للخلال وعبد الله وابن أبي عاصم واللالكائي والآجري، كلها تنقل أقوالهم في أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. نعم.
قال ابن وضاح: ولا يسع أحدا أن يقول كلام الله فقط حتى يقول ليس بخالق ولا مخلوق ولا ينفع علم حتى يعلم ويوقن أن القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، منه عز وجل بدا وإليه يعود، ومن قال بغير هذا فقد كفر بالله العظيم.
ابن وضاح معروف إمام شهير من أمة المالكية، وهو صاحب كتاب البدع والنهي عنها، ويقول هنا لا يسع أحدا أن يقول كلام الله فقط، وهذا مذهب من؟ الواقفة. الجهمية انقسموا إلى ثلاثة فرق: الجهمية الأم الذين يقولون القرآن مخلوق، الطائفة الثانية الواقفة، الطائفة الثالثة اللفظية. الجهمية عرفنا مذهبهم أنهم يقولون القرآن مخلوق، الطائفة الثانية قلنا الواقفة، وهم الذين يقولون القرآن كلام الله ويقفون يقولون لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. قال أحمد رحمه الله: هؤلاء أخبث من الجهمية. لما يقف؟ يقول أحمد: لما يقف؟ لماذا تقف؟ أفي الله شك؟ شيء لا بد تجزم فيه، هذا من أصل الاعتقاد لا تتردد فيه، تقول القرآن كلام الله غير مخلوق لأنه صفة من صفاته. هل يجوز أن يقول مسلم علم الله لا أعلم هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ لا يجوز، علم الله صفة من صفاته. هل يجوز أن يقول حياة الله لا أدري مخلوقة أو غير مخلوقة؟ أقول حياة الله وانتهى الأمر؟ لا، لابد تقولها صفة من صفات الله، وصفات الله ليست بمخلوقة. الطائفة الثالثة اللفظية، وهم الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، وألفاظهم يريدون الملفوظ المتكلم به، يعني الحمد لله رب العالمين، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هذه يقولون مخلوقة، وهذا هو قول الجهمية. لماذا قالوا هذا القول؟ حتى يحتالوا على الناس في البدعة، بدل أن يأتيك بلفظ صريح أن القرآن مخلوق يقول لك لفظي بالقرآن مخلوق، لأن اللفظ يطلق وقد يراد به اللفظ الذي هو لفظنا وفعلنا، وقد يراد به الملفوظ الذي هو المتلو والمقروء، بمعنى اللفظ قد يطلق ويراد به الفعل، حركة اللسان، هذه حركة اللسان، كلامي الآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء، أفعالنا وألفاظنا مخلوقة، نحن الله خلق أفعالنا، واضح؟ وقد يراد باللفظ الملفوظ الذي هو الحمد لله رب العالمين، هل هذا الملفوظ المتكلم به المصرح به هل هذا مخلوق؟ لا، لأنه كلام الله وكلام الله غيره مخلوق. فلذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو قدري. تفهم بهذا معنى قول الإمام أحمد رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ماذا يريد الإمام أحمد؟ الذين يقولون أن القرآن مخلوق، ألفاظنا يعني ما تلفظنا به من كلام الله، هؤلاء جهمية، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو قدري، بمعنى أنه زعم أنه خالق لفعله، فلذلك قال ألفاظنا غير مخلوقة لأننا نحن خلقناها كما يقول القدرية، واضح؟ فلذلك الإمام أحمد رحمه الله سد هذا الباب. ماذا نقول؟ قل القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود سبحانه وتعالى، منه بدا تكلم الله به وإليه يعود حينما يرفع من الصدور والسطور عند قيام الساعة، فلا يبقى منه شيء في الأرض ثم تقوم الساعة. فهذا مراد السلف، أنهم لا تقل القرآن كلام الله ثم تقف، لا، لما يقف كما قال أحمد رحمه الله. نعم.
وقال مسلمة بن القاسم رحمه الله: كلام الله عز وجل منزل.
مسلمة بن القاسم القرطبي أحد علماء الأندلس المعروفين، نعم، وله كتاب اسمه الرد على أهل البدع، جزء يسير طبع حديثا وفيه هذا الكلام، طبع يمكن قبل أشهر، اسمه الرد على أهل البدع. نعم.
كلام الله عز وجل منزل مفروق ليس بخالق ولا مخلوق.
مفروق يعني مفرق، نزل في مواضع. نعم.
ولا تدخل فيه ألفاظنا، وإن تلاوتنا له غير مخلوقة، لأن التلاوة هي القرآن بعينه، فمن زعم أن التلاوة مخلوقة فقد زعم أن القرآن مخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن علم الله مخلوق، ومن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر.
هنا يقول التلاوة غير، يفرقون التلاوة والمتلو، التلاوة والمتلو، التلاوة أفعالنا. هنا يريد يقول لك أن التلاوة، من زعم أن التلاوة مخلوقة فقد زعم أن القرآن مخلوق، يريد ماذا في التلاوة؟ المتلو. وهذا الذي يقع فيه اللبس، لما تكلم بعض العلماء في مسألة التلاوة والمتلو وألفاظنا، دخل فيها أهل البدع وجدوا مدخلا في هذا الباب فلبسوا على الناس. التلاوة ماذا يراد بها هنا؟ إذا أردت التلاوة المتلو، نعم هو غير مخلوق بلا جدال. إذا أردت التلاوة فعلنا نحن فهو أفعالنا مخلوقة. فنوضح هنا، إذا أريد التلاوة، التلاوة ماذا يراد بها؟ إذا أريد بها أفعالنا، تلاوتنا نحن، أفعالنا نحن، فهي مخلوقة. وإذا أريد القرآن كالقرآن فهو المتلو، فهو غير مخلوق. فيقولون الصوت صوت القاري، والكلام كلام الباري. تقول الحمد لله رب العالمين، هذا قراءتي أنا، والصوت صوتي، لكن المتلو كلام الله جل وعلا. وذلك خلى يعني ألف البخاري رحمه الله محمد بن إسماعيل كتابه خلق أفعال العباد، دفع هذا الكلام اللي هو الخلط بمسألة فعل العبد وتلاوته والمتلو، كلام الله وفعل العبد. نعم. وفي قوله ومن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر، هذا وجه التكفير، هذا وجه من أوجه التكفير لمن قال أن القرآن مخلوق، وهو أن القرآن من علم الله. ومن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر. نعم.
باب في الإيمان بالعرش. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وفي قوله: ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فسبحان من بعد فلا يرى، وقرب بعلمه وقدرته فسمع النجوى.
العرش هو سرير الملك، والله جل وعلا خلق العرش ثم استوى على العرش. استوى على بإجماع السلف، استوى الرحمن على العرش، استوى استوى إذا أتت قبلها على فدل على الرحمن على العرش استوى، إذا جاءت قبلها على دل على العلو، والاستواء هو العلو بإجماع السلف رحمهم الله. وقد يقولون استقر، يعني معاني، أربع معاني، لكنهم مجمعون على أن الاستواء العلو، وما حولها من المعاني يدل عليها لا ينافيها. استقر أو على العرش سبحانه وتعالى، كلها على هذا المعنى. وفي قوله الرحمن على العرش استوى، أتى الجهمية فقالوا استوى بمعنى استولى. ولذلك ذكر أبو الحسن الأشعري، وهو كان على مذهب المعتزلة ثم على مذهب ابن كلاب، قال إن الذين يقولون إن الرحمن على العرش استوى، استوى بمعنى استولى، هم الجهمية. ذكر هذا في كتابه الإبانة، وذكر في كتابه مقالات الإسلاميين، وأظن ذكره في كتاب رسالة إلى أهل الثغر، وكلها رساء ثابتة عنه. فهو يقول أن الذي يقول استوى بمعنى استولى يقول هذا جهمي، ولذلك من ينتسبون إليه في زمانه يقولون أن الاستواء بمعنى الاستيلاء هؤلاء جهمية على قول شيخهم وعلى رأيه، وهم لا يستطيعون الفكاك من قوله ومن رسائله الثابتة عنه، فلئن أنكروا رسالة فرسالة أخرى ثابتة. والسلف على هذا مجمعون، ولذلك كثرت آثارهم في مسألة الاستواء أن الله عال على عرشه. وهنا مسألة، مسألة الاستواء غير مسألة العلو. العلو مسألة العلو أن الله عز وجل عال على عرشه هي صفة من صفاته الذاتية، وهي صفة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والفطرة. أما الاستواء فهي صفة خبرية بمعنى دل عليها الخبر، أما العلو فالعقل يدل عليه، أما الاستواء لا، دل عليه الخبر فقط، وهي التي يسمونها صفات الخبرية. والشيء بالشيء يذكر أن أبا الحسن الأشعري أثبت الاستواء أنه العلو، وأنكر أن يكون الاستواء والاستيلاء في كتابه الإبانة ومقالات الإسلاميين. وتلميذه أبو بكر ابن الباقلان في كتابه التمهيد قال إن الذين يقولون أن استوى بمعنى استولى هؤلاء هم المعتزلة والجهمية، الباقلاني. ولذلك الأشاعرة المتقدمون الذين هم يعني في العصر في القرن الثالث والرابع هجري كلهم على إثبات الصفات الخبرية بعضها ليس كلها، أما الصفات الذاتية فلا جدال عندهم في إثباتها. صفة اليد يثبتونها، العينين يثبتونها، لا يجادلون في هذا، فقط يتأولون بعض الصفات الخبرية. أما الأشاعر الذين أتوا بعد ذلك في القرن السادس والسابع والثامن والتاسع هؤلاء لا يثبتون شيئا من الصفات لا الذاتية ولا الفعلية، هؤلاء على عقيدة المعتزلة والجهمية. فمن الظلم، من الظلم أن يقاس هؤلاء بأولئك، أن يقال هؤلاء أشاعر وهؤلاء أشاعر والسلف قالوا كذا وفي هذا وهذا لا يقاس عليه، لا يختلفون، هذه الطوائف تختلف باختلاف مراحلها ليست على مذهب واحد. مثل الشيعي في عرف السلف لا يقال له شيعي في عرفنا نحن. يقول الذهبي رحمه الله في كتابه ميزان الاعتدال في ترجمة أبان ابن تغلب يقول الشيعي في عرف السلف من يفضل عليا على عثمان، يأتي فيفضل علي على عثمان هذا شيعي، وإذا غلا طعن في عثمان. يقول أما أن طعن في الشيخين فهذا غالم في الرفض، أما إذا كفر الصحابة يقول هذا هو الزندقة المحضة. شفت الفرق؟ وذلك لما قال أنه لو تركت روايته عن الشيعة لا ترك حديث كثير، أي شيعة يقصد؟ الذين يفضلون عليا على عثمان كما سنذكره. نعم هؤلاء اضطر الناس إلى رواية حديثهم مع صدقهم وإمامتهم وعلو درجتهم، لكن ظنوا أن علي أفضل من عثمان لكثرة الأحاديث الواردة في فضل علي، ثم انعقد الإجماع بعد ذلك أن عثمان أفضل من علي، لأنه قد خفيت عليهم بعض الأدلة وظهرت لبعض العلماء. والعرش ألف فيه ابن أبي شيبة رسالته العرش، رسالة نافعة جدا أثبت فيها استواء الله عز وجل على العرش، وعقد أهل السنة والجماعة كلها تذكر هذا الباب، استواء الله على عرشه وأنه ثابت بنصوص الكتاب والسنة. والعلو كذلك يذكرونه ويذكرون الاستواء بعده، مثل العلو لابن قدامة إمام الحنابلة في زمانه صاحب المغني، والعلو للذهبي، والعلو لابن عبد الهادي، ولشيخ الإسلام تيمية له رسائل في العلو، وابن القيم له كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، من أنفع الرسائل في العلو. أنصح طالب العلم أن يجرده تقرأ كله من أوله إلى آخره، لأنك إذا قرأته ثبت في قلبك السنة وازدادت يقينا بها، وعرفت ضلال القوم وعرفت مداخلهم ومخارجهم، وتبين لك أشياء كثيرة جدا.
وقال نعم. حدثني ابن مطرف عن سعيد بن عثمان عناقي عن نصر بن مرزوق عن أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أبي رزين قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماء والأرض؟ قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد: العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكر الخليل.
هنا فيه إثبات علو الله عز وجل. لما قال أبو رزين: أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال كان ذي عماء، يعني في السحاب، ليس السحاب يعني الرب في جوف السحاب، وإنما سبحانه وتعالى يحوي كل شيء جل وعلا، فوق كل شيء سبحانه وتعالى. قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء جل وعلا، خلق هذا الهواء الذي فوق والذي تحت كما يريد، ثم خلق عرشه على الماء، ثم قال جل وعلا: ثم استوى على العرش. قال محمد اللي هو المصنف: قال العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل. الخليل من؟ الفراهيدي في كتابه العين ذكر هذا التفسير. نعم.
أسد قال: وحدثني يوسف بن زياد الكوفي عن عبد المنعم بن إدريس بن سنان بنت وهب بن منبه قال: حدثني أبي عن وهب بن كعب الأحبار أنه وجد فيما أنزل الله على موسى أن الله كان على عرشه على الماء ما شاء الله أن يكون، وقال: الماء على متن الريح في الهواء، وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض.
طبعا هذا إسناد لا يصح، وهو من الإسرائيليات. وهب بن منبه معروف، وكعب بن الأحبار بالرواية عن أهل الكتاب، ويغني ما ورد في كتاب الله عز وجل في 7 آيات في إثبات استواء الله على عرشه. نعم.
أسد قال: حدثنا عبد الله بن خالد عن أبي خالد بن عبد الله قال: حدثنا الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، قال: هم اليوم 4 ويوم القيامة 8 صفوف، وهم الكروبيون، وهو تبارك وتعالى الذي يحملهم ويمسكهم بقدرته، ليس هم يحملونه ولكنه عظم بذلك نفسه
سبحانه وتعالى. يعني هو يريد أنه لا يحتاج إلى العرش جل وعلا، وإنما سبحانه وتعالى غني عنه، وهو الذي خلق العرش وخلق الخلق، لكن لله أن يفعل ما يشاء، ليس لأحد من الخلق أن يقول: لما فعل كذا والله محتاج لكذا. هذا غير صحيح، إنما الله يخلق ما يشاء، وعلو الله على عرشه لا يعني حاجته إلى العرش أبدا، لا يعني حاجته للعرش. الآن السماء أين تقع؟ فوق الأرض. هل هي تحتاج إلى الأرض؟ هل هي مماسة للأرض؟ لا، هذا في مخلوق فوق مخلوق ولا يحتاج إليه، فما ظنك بالخالق جل وعلا. وقول ابن عباس رضي الله عنه: الكروبيون، يعني هم ملائكة من الملائكة، هم الذين حول العرش غير حملة العرش. نعم.
أسد قال: حدثنا عبد الرحمن،
وهم كما يقول ابن كثير رحمه الله من أفضل وأشرف الملائكة، لأنهم يعني كفلهم الله عز وجل بهذا الأمر العظيم.
قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة قال: أخبرني محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش بين شحمة أذنه وعاتقي مخفق الطير 700 عام.
نعم، هذا الحديث ظاهر أنه مرسل، محمد بن المنكدر تابعي، ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، لكن الحديث صحيح، الحديث صحيح من طرق أخرى أنه عليه الصلاة والسلام قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذني وعاتقي مسيرة 700 عام. فهذا دليل على ماذا؟ دليل على وجود العرش وأنه مخلوق من المخلوقات، وعظم هذا العرش، لأنه إذا كان هذا الملك الذي يحمل العرش وهو أحد الملائكة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، فما ظنك بالعرش؟
أسد قال: حدثنا الربيع بن عبد الله البصري قال: سمعت الحسن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسيرة ما بين هذه الأرض إلى سماء الدنيا 500 عام، ومسيرة ما بين هذه السماء الدنيا إلى السماء الثانية مسيرة 500 عام، فكذلك إلى السماء السابعة إلى العرش كما بين سمائين.
نعم، هذا ثابت أيضا من حديث ابن مسعود موقوفا عليه رضي الله عنه، ما بين السماء الدنيا والأرض مسيرة 500 عام إلى السماء السابعة، والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. نعم.
باب في الإيمان بالكرسي. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين.
هذا تفسيره للكرسي، فالعرش غير الكرسي، والكرسي ما هو؟ موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى جل وعلا، ولله أن يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى.
قال: وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن أبي بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن عثمان بن عن أنس قال: عن أنس قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبرائيل بالجمعة وهي كالمرآة البيضاء. وذكر الحديث وفيه أن الرب تبارك وتعالى اتخذ في الجنة واديا من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من ذهب مكللة بالجوهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها.
نعم، والإسناد فيه كلام، لكن حديث الكرسي ثبتت في أحاديث كثيرة موقوفة ومرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: وحدثني أبي عن علي بن الحسن عن أبي داود عن يحيى بن سلام قال: حدثني المعلى بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض موضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه.
هذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه، وهذا مما لا يقال بالرأي، فدل على ثبوته، كما أنه ثابت في القرآن: وسع كرسيه السماوات والأرض، ثابت أيضا في قول ابن عباس رضي الله عنه.
قال: وحدثني أحمد بن مطرف عن العناقي عن نصر بن مرزوق عن أسد عن يوسف بن زياد عن عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال: تحت هذه السماء بحر ماء، يطفح فيه الدواب مثل ما في بحركم هذا، ومن ذلك البحر أغرق أغرق الله قوم نوح، وهو ماء أسكنه الله في موضعه للعذاب، وسينزله قبل يوم القيامة فيغرق به من يشاء، فالسماوات والأرض والدنيا والآخرة والجنة والنار في جوف الكرسي، والكرسي نور يتلألأ.
نعم، هذا لا يصح أيضا.
أسد موسى وقال: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر أن عبد الله بن مسعود قال: ما بين سماء الدنيا والتي يليها مسيرة 500 عام، وبين كل سمائين مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه.
وهذا ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقد أورده جماعة من السلف في ردودهم على الجهمية، وذكروه واحتجوا به رحمهم الله. الشاهد من هذا ثبوت الكرسي، وأن الكرسي غير العرش.
باب الإيمان بالحجب.
قال: الحجب الله سبحانه وتعالى يعتقد أهل السنة والجماعة أن لله حجب، ليس حجابا وإنما حجب يحتجب بها عن خلقه، فاحتجب بالنور واحتجب بالنار سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجه من انتهى إليه بصره، كما رواه مسلم: من انتهى إليه بصره من خلقه. وفي حديث صهيب في ذكر الجنة في الصحيح أيضا في صحيح مسلم أن الله سبحانه وتعالى يقول لأهل الجنة: هل من شيء تسألوني؟ فيكشف، يقول: يا ربي أكرمتنا وأعطيتنا. قال عليه الصلاة والسلام: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى ربهم. فدل على وجود الحجاب بين الرب وبين خلقه سبحانه وتعالى.
ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل بائن من خلقه محتجب.
بائن يعني ليس داخلا فيهم ولا هم داخلون فيه، وإنما هو منفصل عنهم جل وعلا. وهذا كثير في عقائد أهل السنة الجماعة، يقولون الله بائن من خلقه والخلق منه بائنون، وهذا يدفعون به قول من؟ يدفعون به قول الجهمية الذين يعتقدون أن الله مخالط لخلقه، وهذا من أعظم الكفر. الجهمية الحلولية هؤلاء من أعظم الخلق كفرا بالله جل وعلا، لأنهم ما نزه الله عز وجل عن خلقه، ولا نزه الله عن المخلوقات والقدرات وغير ذلك. هذا من أعظم الكفر بالله سبحانه وتعالى. وهذا أدى إلى ماذا؟ إلى القول بالحلولية، أن الله حال في عباده، فأصبح المخلوق هو الخالق. وهذا باتفاق الأمة أنه من أكفر الأقوال. يقول شيخ الإسلام تيمية أن هذا أكفر من قول النصارى. النصارى أرحم منهم، كما يقول ابن القيم أن قول النصارى جزء من كفرهم، ليس هم جزء من كفر النصارى، لا، النصارى كفرهم جزء من كفر الحلولية، سواء من حلولية الصوفية أو حلولية الجهمية. لماذا؟ لأن النصارى يقولون إن عيسى، إن الله حل في عيسى بن مريم. لما قال إن الله حل في عيسى بن مريم أصبح عيسى هو الله جل وعلا، أو هو من الله، كفروا بهذا القول. أما هؤلاء فيقول إن الله حل في كل أحد، فقولهم أشد كفرا من قول النصارى. الثاني، قالوا هؤلاء النصارى قالوا إن الله حل في عيسى. من عيسى؟ رسوله الذي اصطفاه واجتباه وقربه. أما هؤلاء فقالوا إن الله حل في كل أحد، حتى الفجرة والفسقة ودعاة الرذيلة والفاحشة حل الله فيهم، تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. فذلك يقول أهل السنة الجماعة يؤكدون ويقولون بائن من خلقه، هو معهم لكنه بائن من خلقه سبحانه وتعالى. نعم.
محتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. قال وحدثني أحمد بن مطرف عن
استدل الدارمي رحمه الله في كتاب الرد على الجهمية في قوله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، قال إن هذا دليل على وجود الحجاب بين الله وبين خلقه. واستدل في قوله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني بينهم وبين الرب جل وعلا حجاب. نعم.
قال وحدثني أحمد بن مطرف عن العناقي عن نصر عن أسد قال حدثنا الحسن بن بلال عن حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن زرارة بن أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت لجبريل هل رأيت ربك؟ قال يا محمد إن بيني وبينه 70 حجابا من نور، لو دنوت إلى واحد منها لاحترقت.
نعم.
أسد قال وحدثنا أبو غسان محمد بن مطرف عن أبي حازم عن عبيد الله بن مقسم أنه ذكر أن دون العرش 70,000 حجاب حجب من ظلمة لا ينفذها
من
شيء،
ظلمة
حجب من ظلمة لا ينفذها شيء، وحجب من نور لا ينفذها شيء،
لا ينفذها شيء
وحجب من ماء
لا ينفذها شيء، لا يدخل فيها شيء،
وحجب من ماء لا يسمع حسيس ذلك الماء شيء إلا خلع قلبه إلا من ربط الله على قلبه.
طبعا هذه آثار الله أعلم بصحتها، حتى لو صح إسنادها فإنها محتاجة إلى الدليل الشرعي. نعم.
أسد قال وحدثني وكيع بن جراح عن سفيان الثوري عن عبيد المكتبي عن مجاهد عن ابن عمر قال احتجب الله من خلقه 4: نار وظلمة ونور وظلمة.
هذا ثابت عن ابن عمر وله حكم الرفع. لماذا نفرق بينه وبين الذي قبله؟ لأن هذا صحابي، والصحابي أظن فيه أنه لا يقول بشيء إلا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أمور الغيب، يقولون وما كان من أمور الغيب مما يقوله الصحابي، فهذا الغالب أنه لا يقوله برأيه إلا من عرف بالأخذ عن أهل الكتاب. أما التابعون وأتباعهم فقد يقولون بقول من أهل الكتاب أو يقرؤون شيئا من الكتب فيقولونه، أما الصحابة فظنوا بهم أنهم لا يقولون إلا بشيء ثابت. نعم. فهنا أن الحجب أن الله احتجب بنور ونار وظلمة جل وعلا.
أسد قال وحدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا قال أخبرنا يونس بن عبيد عن مجاهد قال بين الملائكة وبين العرش 70 حجاب من نار و70 حجاب من ظلمة وحجاب من نور وحجاب من ظلمة. أسد قال وقال وهب منبه في حديثه: بين حملة الكرسي وبين حملة العرش 70 حجابا من ظلمة، و70 حجابا من البرد، و70 حجابا من الثلج، و70 حجابا من النور، غلظ كل حجاب منها 500 عام، ولولا تلك الحجب لاحترقت ملائكة الكرسي من نور ملائكة العرش، فكيف بنور رب الذي لا يوصف عن وجهه؟
طبعا قلنا أن هذا ثابت بالكتاب والسنة، إثبات الحجب، ولا نحتاج إلى هذه الآثار، لكن هذه الآثار يذكرونها، من عادة السلف يذكرون ما بعد ما صح، يذكرون ما لم يصح مما فيه تفسير أو توضيح تبين، وإن كان لا يعتقد بما فيه لكنه يستأنسون به.
نعم. باب في الإيمان بالنزول.
والنزول من الرب جل وعلا صفة من صفاته الفعلية، أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كما ثبتت بذلك الأحاديث المتواترة، وهي صفة فعلية لأنه ينزل في وقت دون وقت.
قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا، ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا.
وهذا إثبات صفة النزول من الإمام رحمه الله ابن أبي زمني رحمه الله، دليل على أن أئمة المالكية يثبتون صفة النزول. وما ينسب لمالك رحمه الله من أنس من أنه قال ينزل أمره، فهذا لا يصح عن مالك، لا يصح بوجه من الوجوه. مروي من إسنادين، مروي بإسنادين، أحدهما مجهول والآخر من طريق حبيب بن أبي حبيب كذاب على الإمام مالك رحمه الله، وقد اتفقت كلمة أئمة الجرح والتعديل على أنه كذاب وضاع. فلا يثبت عن مالك إلا إثبات صفة النزول، أن الله ينزل جل وعلا. والغريب أن المبتدعة يحتجون بقول مالك هذا أنه ينزل أمره، يقول هذا ثابت عن مالك، وإذا قلت لهم أخرجوا لي إسناد حسن وليس بصحيح لا يستطيعون، وإذا أتيت لهم بحديث متواتر أحاد عفوا في البخاري ومسلم قال لك لا هذا أحاد، الأحاد ما يأخذ به في العقيدة. طيب لماذا أخذتم بقول مالك في العقيدة وجعلتموه أصل في هذا الباب؟ الهوى يعمي ويصم، عافانا الله وإياكم. نعم.
قال: وحدثني سعيد بن فحيون عن العكي عن ابن بكير قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فاستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له.
وهذا الحديث في البخاري ومسلم وحديث متواتر ثابت عند أئمة السنة لا جدال فيه، وقد ألف الدارقطني رحمه الله رسالة في النزول، في إثبات صفة النزول لله جل وعلا، سماها النزول وهي مطبوعة، ذكر فيها الروايات في هذا الباب.
قال: وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله إلى سماء الدنيا بنصف الليل الآخر أو ثلث الآخر، فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح. وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال: كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل.
الآن تأملوا قول زهير بن عباد يحكي عن من أدركه من العلماء ومنهم مالك ابن أنس رحمه الله، قال:
مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكيع كانوا يقولون: النزول حق.
يعني هذا أمر ثابت لا يجادلون فيه ولا يؤولونه بغير ما دل عليه ظاهره. قال
ابن وضاح: وسألت يوسف بن عدي عن النزول فقال: نعم أقر به ولا أحد حدا. وسألت عنه ابن معين فقال: نعم أقر به ولا أحد فيه حدا.
هذا كله ثابت عن السلف، يقرون به ثم لا يحدون فيه حدا، ما يجعلون لهذا الصفة حد معين أو تكييف أو غير ذلك، لا، وإنما يثبتونه كما ثبت.
محمد: وهذا الحديث بين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض، وهو أيضا بين في كتاب الله وفي غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما وجه الدلالة من أن هذا الحديث يدل على أن الله على عرشه في السماء؟ قوله عليه الصلاة والسلام: ينزل الله إلى السماء الدنيا، فدل على أنه النزول من علو إلى السفل، فدل على أن الله فوق السماوات جل وعلا ثم ينزل إلى السماء الدنيا. نعم.
قال الله عز وجل: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه.
الآن الإمام رحمه الله يريد أن يذكر لك الآيات الثابتة، الآيات التي تثبت صفة العلو، ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الأدلة المتنوعة على إثبات صفة الله جل وعلا، وذكر الشيخ الإسلام تيمية أكثر من 1000 دليل على علو الله جل وعلا، لكن دلالة الأدلة بمعنى يعني مو أفراد الأدلة، وإنما أصول الأدلة هذه ترجع إلى أكثر من 20 مسألة، بمعنى أنه تعرج الملائكة أو ينزل ربنا، هذا وجه من أوجه الدلالة، كل ما ورد في العروج دل على إثبات صفة العلو، ينزل كل ما دل على النزول إثبات صفة العلو، ورد حديث 15 إثبات صفة النزول. وجه الدلالة قال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وجه الدلالة ما هو؟ الدليل هنا في الآية ما هو؟ يعرج. وجه الدلالة العروج من سفل إلى العلو، فأي آية تأتيك فيها العروج فهذا من الأسفل إلى الأعلى. ثم قال:
وقال: أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض؟
وهذا بلا إشكال، أأمنتم من في السماء، من الذي في السماء؟ الله جل وعلا. الآية تدل على هذا بظاهرها، وقوله من في السماء فيه هنا بمعنى على، لا تدل على أنه في السماء يعني السماء تحويه، لا، معاذ الله. قال جل وعلا: ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يدخلهم داخل النخل ويصلبهم، له يعني على جذوع النخل. قال جل وعلا: قل سيروا في الأرض، أين يسيرون في الأرض؟ في باطن الأرض، له فوق الأرض، ففي هنا بمعنى على. نعم.
وقال: أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا؟ وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
وجه الدلالة إليه يعني إلى الله جل وعلا، يصعد الكلم الطيب، والصعود من أسفل إلى أعلى. نعم.
وقال: وهو
وقوله يرفعه، الرفوع الرفع إنه من أسفل إلى أعلى.
وقال: وهو القاهر فوق عباده.
وقال: وهذا أيضا وجه دلالة فوق، دل على الفوقية والعلو، وهذه صريحة. وهو من هو؟ الله جل وعلا القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. نعم.
وقال لعيسى: إني متوفيك ورافعك إلي.
والرفع من أعلى من أسفل إلى أعلى. نعم.
وقال: بل رفعه الله إليه.
نعم.
قال: وحدثني سعيد بن فحلون عن العكي عن أبي بكير قال: حدثنا مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن جارية لي كانت ترعى غنما لي، فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها، فقالت: أكلها الذئب، فأسفت عليها، وكنت من بني آدم فلطمت وجهها، وعلي رقبة، أفأعتقها؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال: من أنا؟ فقال: من أنا؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتقها.
قوله في هذا الحديث عمر بن الحكم هذا غلط، الصواب معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، كما هو محفوظ في صحيح مسلم، وقصته مع الجارية كما ذكر المصنف هنا في الحديث: فكنت رجلا بني آدم فغضبت فصككتها على وجهها، فقالها عليه الصلاة والسلام، دعاها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فشهد لها بالإيمان بمجرد إقرارها بعلو الله على خلقه وبشهادتها للرسول عليه الصلاة والسلام بالإيمان. وهذا الحديث في صحيح مسلم وهو غصة في حلوق المبتدعة، فمرة يضعفونه، مرة ينكرونه، مرة يقولون لا يحتج به، ومرة يتأولونه، يحتالون في هذا. الغريب يقول الرسول أخذها على قدر عقلها، أنها جاهلة مسكينة فمشى الأمر، يعني قالها خلاص مؤمنة يمشي أمرها بهذه الطريقة. لا شك أن هذا من أعظم المنكر، أن الرسول يقر على ما ظاهره كفر. أنتم ترون أن إثبات علو الله على خلقه كفر، فكيف يقرها رسول الله على كفر؟ إذا كان الرسول اللفظ الذي فيه شرك أصغر، أو أحيانا ليس فيه شرك وإنما فيه نوع غلو ينكره عليه الصلاة والسلام ويشنع على قائله، فما ظنك بقول أنتم ترون أن من يقول به كافر وأنه كفر، كيف يقرها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لكن نسأل العافية والسلامة.
قال محمد: والحديث مثل هذا كثير جدا.
الأدلة على علو الله على خلقه كثيرة جدا، كما قلت لكم اقرأوا كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية تجدون فيه ما تطمئن له النفوس وترتاح لها القلوب. ابن القيم من اللطائف أنه بعد ما ذكر أدلة الكتاب والسنة وأقوال السلف والأئمة على اختلاف مذاهبهم الفقهية وعلى اختلاف قرونهم ودرجاتهم في العلم، انتهى من هؤلاء كلهم، أتى إلى آخر شيء ذكر البهائم، أن البهائم تقر بأن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات. يقول قلتم لنا ما بقيتم إلا حتى البهائم تستدلون بها علينا، يعني استدل بكل شيء حتى يوصلهم إلى أن هذا ثابت، الكتاب والسنة والإجماع وأقوال العلماء، ثم أشعار الجاهلية الكفار الذين يقرون بعلو الله على خلقه، كقول عن ترى يا عبد أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها، وأقوال الشعراء كثيرة في جاهليتهم، ثم أقوال الحيوانات كقول النملة لما مر عليها داود وجدها رافعة قوائمها إلى السماء تقول يا ربي إنا خلق من خلقك وعبيد من عبيدك لا تحرمنا فضلك، فقال ارجعوا فقد كفيتم بدعوة غيركم. فكيف الآن نسأل عافية والسلامة ينكر علو الرب جل وعلا على خلقه مسلم ويجادل في هذا نسأل عافية والسلامة؟
فسبحان من علمه بما في الأرض كعلمه بما في السماء، لا إله إلا هو العلي العظيم.
فاستواءه على عرشه وعلوه على خلقه لا ينافي إحاطة علمه بكل شيء، كما تقدم في أثر ابن مسعود أنه فوق السماوات وبين السماء إلى سماء مسيرة 500 عام، إلى قوله والله فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أمركم سبحانه وتعالى. نعم.
باب في الإيمان بأن الله يحاسب عباده.
أيضا ومما يعتقد أهل السنة الجماعة أن الله يحاسب العباد يوم القيامة، فهو قادر على كل شيء، يقضي حسابهم في لحظة وفي ساعة وفي يوم كما يريد جل وعلا.
قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل يحاسب عباده يوم القيامة ويسألهم مشافهة منه إليهم،
فيكلمهم ويخاطبهم ويخلو بعبده ويحدثه، وهذا فيه إثبات صفة الكلام وصفة المناجات وخلوة الرب عبده سبحانه وتعالى.
وقال عز وجل: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ وقال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا.
وهذه الآية تدل على أن الرسول يستشهد به على الأمم، كما جاء في الحديث أنه يكون شهيدا على جميع الأمم وأمته شهيدة على جميع الأمم.
وقال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين.
فيسأل الله الأمم كما يسأل الرسل عن الدعوة وعن الإجابة، فهذا فيه المحاسبة.
وقال: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين
سبحانه وتعالى.
وقال: إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وهل يحاسب العباد إلا الذي خلقهم وتعبدهم وأحصى أعمالهم وحفظها عليهم حتى يسألهم عنها فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو العلي القدير؟ قال: وقد حدثني وهب عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن صفوان بن محرز قال: بينما أنا آخذ بيد ابن عمر إذ عرض له رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعت يقول: إن الله عز وجل يدني المؤمن منه
النجوى. النجوى المناجات بين اثنين على خلوة، فيسأله كيف سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول في النجوى؟ فقال إن الله
عز وجل يدني المؤمن منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ويستره من الناس، فيقول عبدي أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم يا رب. أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم يا رب. أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم يا رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال إني قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم.
انظر إلى سعة فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى بعباده، كيف أن الله عز وجل يرخي كنفه وستره على عبده حتى ما يوبخه أمام الناس ولا يحاسب أمام الناس أو يكون فيه إحراج له أمام الناس، وإنما فيما بينه وبينه. ثم الله عز وجل يقول له تذكر ذنب كذا وذنب كذا وذنب كذا حتى يظن العبد أنه هلك لكثرة ما أحصى الله عز وجل عليه من الذنوب. فإذا أحصاها الله عز وجل قال له سبحانه وتعالى إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. في هذا أن العبد إذا ستر بالذنوب في الدنيا أن الله يغفرها له في يوم القيامة بفضله جل وعلا. وفرق بين المجاهر والمستتر، يقول عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وإن من المجانة أو المجاهرة أن يبيت العبد قد ستر الله فيصبح فيقول يا فلان أما شعرت أني فعلت كذا وكذا. من المجاهرة تأخذ الهاتف وتصور نفسك أنك فعلت. من المجاهرة أن المرأة تظهر تتعرى أمام الرجال تجاهر بمعصيتها أمام الناس، يظهر يدعو إلى فجور أو غناء أو أي أمر يجاهر أمام الناس، هذا مجاهر، هذا ليس بمعافى نسأل الله عليه وسلم. إنما إذا ابتليتم فاستتروا، فإذا ابتليت بذنب فاستتر، ليس هذا نفاق وإنما هذا يعني حياء من الله جل وعلا وحياء من خلقه وعدم إظهار المنكر وترويجه بين الناس، لأن ظهور المنكر يدفع المجتمع إلى الضعف، يضعف الدين في قلوب الناس. تخيل المجتمع كله يجاهر بمعصيته في الشارع، تقول أنت مستحيل أني أصبح صالح وهؤلاء الصالحون كل منهم عنده معصية وعنده كذا وكذا، فيقنط الناس من أن يكونوا صالحين فتجد أن يظهرون الفجور ويكثر الشر والفساد في الأرض. لكن لما يظهر الناس الخير ويستوون الشر تجد الإنسان يتشجع. أحيانا واحد منا يريد أن يتوب من ذنب فيرى الصالحين فيتوب، يظن أن هؤلاء ليس عندهم ذنوب فيصلح الله حاله، ومع الأيام يعرف أنهم يذنبون ويذنب هو، لكن يكون بعد صلاح حاله واستقامته. فالإنسان لا يجاهر بالمعصية مهما كان. وفي هذا إن الله جل وعلا وهو سبحانه وتعالى مطلع على أحوال العباد المالك لكل شيء يستر عبده وينصحه وينكر عليه ويبين له فيما بينه وبينه. أنت إذا رأيت على أخيك شيء فلا تفضح أمام الناس، لا توبخ أمام الناس، أنت تفعل كذا وكذا وأنت فيك كذا وكذا، لا، ما دام مستترا فلا تجاهر عليه بالإنكار. متى تنكر عليه تجاهر؟ إذا خطب على المنبر، إذا كشف عورته أمام الناس، تلك الساعة ما تتبعت عورته، هو كشف عورته. مبتدع يدعو للبدعة يقول والله لا أنا ما أتتبع عوراتهم، هو دعا إلى البدعة، هو كشف عورته أمام الناس، هنا لا ستر عليه، ينكر عليه أمام الناس. أما رجل عنده ذنب أو عنده بدعة أخفاها لا يعلمها أحد، إياك ثم إياك أن تجاهر بالإنكار عليه وفضيحة أمام الناس، بل دعه في ستر الله. ولك حتى المبتدع السلف يفرقون بين الداعي وغير الداعي في المعاملة، وإن كان كلاهما شر لكن الأشر هو الداعية، هذا ينكرون عليه ويشهرون به ويطعنون به، أما الأول لا، يجعلون في ستر الله ويجعلون الشر لا يتحرك ساكن. بعض الناس لا، حتى اللي فيه شر في بيته يلاحق في بيته، وإذا ما وجد على شيء يمتحنه، ماذا تقول في كذا وما هو قولك في كذا، يمتحن الناس امتحان، أعوذ بالله، هذا شر، كأنك تريد من الناس أن يكونوا شر وأن يجاهروا بالشر، مثل صاحب المعصية. اجعل مدامه لا يظهر شيء الحمد لله، هذا خير ونعمة، خير ونعمة أنه ما يدعو لهذا الشر، أنه مستتر في شره. كذلك الإنسان سمعت عنه شيء وأنت ما رأيته، إياك وإياك أن تطعن فيه في المجالس تتكلم فيه وفلان فعل وفلان فعل، لا، كما سترك الله ستر ذنوب عندك ستر العباد بذنوبه. لا بد تعرف الشيء هذا، كل منا عنده ذنب الله سبحانه وتعالى جمله بالستر فيه. ولذلك أعظم الناس حقا عليك من جارك، لأن جارك تطلع على عورات له ما يطلع على بقية الناس. الواجب عليك ما هو؟ أن تستر عليه وألا تظهر شيء من السوء عن جارك. وإذا كان إذا الجار أعظم من غيره، أعظم من غيره، فالإنسان يعني هذا الحديث يدل على أن الإنسان يستر على الناس قدر استطاعته إلا أن يجاهروا. يقولك يا أخي أنت تطعن فيه، أهلي ظهر في التلفزيون، في قنوات، في اليوتيوب، في تويتر، هذا ما عليه ستر، هذا ما تستره، إياك أن تستره لأنه قد دعا إلى شر.
نعم. ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فإنه ينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين.
فرق بين الرجلين، كفار يجاهرون بكفرهم وأهل الفجور يجاهرون بفجورهم، هؤلاء نسأل العافية والسلامة كذبوا على ربهم. نعم.
ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن أبي حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان.
هذا الحديث فيه إثبات صفة الكلام، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، واضحة عبارة النبي عليه الصلاة والسلام وقوله، وفيه ليس بينه وبينه ترجمان، أن في هذا نجوى، أن الله يستره ويخاطبه فيما بينه وبينه. نعم.
قال: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال عن يحيى في قوله: ولا يكلمهم الله يوم القيامة، أي لا يكلمهم بما يحبون، وقد يكلمهم ويسألهم عن أعمالهم ويأخذ منهم.
نعم. هذا في تفسير هذه الآية.
نعم. نقف لذا شو؟
نعم. الآن. طيب.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا
بالنظر إلى الله عز وجل. قال محمد: ومن قول أهل السنة إن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، وأنه يحتجب عن الكفار والمشركين فلا يرونه. وقال عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
نعم. أيضا من عقائد أهل السنة والجماعة أن الله يرى يوم القيامة، وأن الله يكرم عباده المتقين المؤمنين بأنهم يرونه سبحانه وتعالى، فيكشف الحجب عن وجهه حتى يراه المؤمنون يوم القيامة، وهذا من أعظم النعيم. وفي قول الذين أحسنوا الحسنى وزيادة جاء في تفسيرها كما في حديث صهيب الذي سيأتي أن الزيادة رؤية الله سبحانه وتعالى.
وقال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
وهذا فيه إثبات صفة، وهذا فيه إثبات أن الله يرى، لأن نظر إذا عديت بإلى فلا تدل إلا على الرؤية. انظروا إلى ثمره إذا أثمر، يعني يرونه بأعينهم. وقلنا أن النظر إذا عدي بإلى دل على أن النظر، وإذا لم يعد بشيء إنما عدي بنفسه يظل على الانتظار. انظرونا نقتبس من نوركم. نعم.
وقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.
وهذه الآية استدل بها الشافعي رحمه الله، واستدل بها الإمام أحمد وجماعة من السلف على إثبات رؤية الله يوم القيامة. قالوا إذا حجب أعداءه دل على أن أولياءه يرونه، وإلا لو كانوا لا يرون الله فإن قوله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لا فائدة منه، هؤلاء يحجبون وهؤلاء يحجبون، دل على ماذا؟ على أن هؤلاء يعاقبون بأنهم لا يرون الله، وأن المؤمنين يرون الله جل وعلا، يرون الله جل وعلا.
فسبحان من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال وحدثني أحمد بن عبد الله عن ابن وضاح عن موسى بن معاوية عن وكيع بن جراح عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال هل ترون هذا القمر؟ قلنا نعم. قال هكذا ترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته.
لا تضامون يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض، وبعضهم يرويه بالتخفيف لا تضامون يعني ما يلحقكم ضيم، لا تضامون يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض لترونه، كل منكم يراه وهو بعيد عن الآخر، كما أنكم ترون القمر بعضكم بعيد عن الآخر وترون القمر لا إشكال فيه ليس دونكم ودونه سحاب، فالله جل وعلا يرى يوم القيامة. وهذا فيه تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. حديث جرير بن عبد الله البجلي هذا رواه أصحاب الكتب الستة، وهو من أوضح الأحاديث في رؤية الله سبحانه وتعالى.
قال ابن وضاح وحدثني حبرة بن الحسن المروزي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر وليس دونه حجاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة وليس دونها حجاب؟ قالوا لا. قال فلا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما.
قول لا تضارون يعني المراد هنا بالتشديد يعني لا تتخالفون وتتخاذلون في رؤيته، وإنما يتيسر كلكم ترونه، أو لا تضارون من غير تشديد يعني بالتخفيف يعني ما يلحقكم فيه يعني ضير ولا تردد. الأول لا يعني لا تزدحمون حتى ترونه، والثاني على التخفيف أنكم لا يحقكم ضير ولا ضرر في رؤية الله سبحانه وتعالى.
ابن وضاح قال وحدثني إبراهيم بن نوح الموصلي قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم موعدا، قالوا وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فيظهر فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم منه. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
وهذا تفسير من النبي عليه الصلاة والسلام، فسر ماذا؟ فسر الآية زيادة برؤية الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وحدثني أبي عن علي عن ابن أبي داود عن يحيى قال حدثني يونس بن أبي إسحاق الهمداني عن أبيه عن عامر بن سعد البجلي قال قرأ أبو بكر الصديق هذه الآية
التي هي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال
أو قرأت عليه فقال هل تدرون في الزيادة؟ الزيادة النظر إلى وجه ربنا.
وهذا ثابت عن أبي بكر كما ثبت عن جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين، وذكر هذا الدارقطني في كتابه رؤية الله، ذكر الأحاديث الثابتة ثم ذكر الآثار الثابتة عن الصحابة ثم ذكر الآثار الثابتة عن التابعين وأتباعهم، والكتاب مطبوع.
يحيى قال وحدثني المسعودي عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله عن ابن مسعود قال أنه قال سارعوا إلى الجمع في الدنيا فإن الله عز وجل يبرز لأهل الجنة في كل يوم جمعة في كثيب من كافور أبيض فيكونون منه في القرب كمسارعتهم إلى الجمع في الدنيا، فيحدث لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه قبل ذلك، ثم يرجعون إلى منازلهم فيجدونه قد أحدث لهم أيضا. قال يحيى: وسمعت غير المسعودي يزيد فيه، وهو قوله: ولدينا مزيد.
يعني هذا في تفسير ولدينا مزيد رؤية الله جل وعلا.
يحيى قال: وحدثني سعيد عن قتادة في قوله: وجوه يومئذ ناظرة، قال: ناعمة، إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى الله.
لأن النظرة من النظارة والحسن والبهاء، أما ناظرة من النظر.
قال يحيى: وإنما ينظر إليه المؤمنون، وأما الكافرون فيحتجب عنهم، وهو قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.
نعم، نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء. أحد عنده سؤال فيما تقدم؟